بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين،
والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الأكارم، مع سورة العنكبوت. في الدرس الماضي وصلنا إلى قوله تعالى: أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. هناك معنى كان يجب أن أقوله أول المعاني، وهو أن الله سبحانه وتعالى حينما يقول أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر من أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر. أن تنهى الصلاة عن الفحشاء والمنكر شيء سلبي، هذا المصلي لا يفعل المنكر ولا الفحشاء، هذه هي كل الصلاة؟ لا، ذكر الله أكبر من أن تنهى الصلاة عن الفحشاء والمنكر. إنها في حدودها الدنيا، إنها في بداياتها، إنها في حدها الأدنى تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولكن في حدها الأعلى ولذكر الله أكبر. كأنك إذا انتهيت عن الفحشاء والمنكر حالة التخلية، فإذا ذكرت الله عز وجل حالة التحلية. يعني لا ينبغي أن تكون الصلاة فقط أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، هي أعظم من ذلك. النهي عن الفحشاء والمنكر شيء سلبي، هذا المصلي لا يكذب، لا يسرق، لا يزني، لا يقتل، لا يفحش في الكلام، ولكن هذه الصلاة يجب أن تسمو بالإنسان، أن ترقى به إلى الله عز وجل. فالمعنى الأول المأخوذ من قوله تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر من نهي الصلاة عن الفحشاء والمنكر. الآن المعنى الرابع، ولذكر الله أكبر. ذكر العبد لربه أكبر من كل ما في الصلاة، أكبر من أركان الصلاة، أكبر من كل طاعاته، لأن الأعمال الصالحة كلها من أجل أن تصلي، لأن العبادة كلها من أجل أن تصلي، لأن الحج من أجل أن تصلي، لأن الصوم من أجل أن تصلي، لأن الزكاة من أجل أن تصلي. ذكر العبد لربه أكبر من كل أركان الصلاة، من وقوف وركوع وسجود وقراءة وإلى آخره. ذكر العبد لربه أكبر من كل الصلاة، أكبر من كل طاعته، من كل أعماله، لأنها الهدف. الهدف هو أن تسعد بالله عز وجل. بعضهم قال ولذكر الله أكبر الصلاة ذكر، والحقيقة فيها أذكار قولية: الله أكبر، سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذا ذكر لله عز وجل. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، الله أكبر، سبحان ربي العظيم. قال ذكر الله، الصلاة فيها أذكار قولية، ولكن هذه الأذكار القولية مقصدها وهدفها أن يصل هذا الذكر إلى القلب. اللسان يفنى أما القلب يبقى، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فكلما انتقلت هذه الأذكار من اللسان إلى الجنان كنت قد أفلحت ونجوت. شيء آخر، الصلاة ذكر، بمعنى أنك إذا صليت فأنت ذاكر لربك. يعني شوف، تجلس مع إنسان نسيان الصلاة، هو يصلي، لكن إذا كان في حديث ممتع، إذا في قضية، حل مشكلة، لقاء، اجتماع، ينسى الصلاة. لمجرد أن تنسى الصلاة فأنت ضعيف الاهتمام بربك. لكن الإنسان إذا بادر إلى الصلاة في وقتها ولم تشغله أعماله عن صلاته، فمجرد أن تأتي الصلاة فأنت ذاكر لله عز وجل، ولذكر الله أكبر. يعني أنت إذا أردت أن تفعل شيئا، أن تنجز عملا، أن تكتب رسالة، أن تعقد اجتماعا، أن تجري محاسبة، لا تنسى أن ذكر الله أكبر. فإذا شغلت بهذا العمل وسهوت وتفاعلت معه ونسيت الصلاة. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام فيما ترويه السيدة عائشة رضي الله عنها كانت تقول: كان إذا حضر وقت الصلاة فكأننا لا نعرفه ولا يعرفنا، لا نعرفه ولا يعرفنا، لشدة تعظيمه للصلاة. أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. لكن لو تساءلت أيها الأخ الكريم، ما علاقة قول الله عز وجل والله يعلم ما تصنعون؟ ما من كلمة مناسبة لهذه الآية كقول الله عز وجل والله يعلم ما تصنعون. يعني أن يا عبدي إنني أرى عملك، فإن كان عملك صالحا أعانك على أن تذكرني، وإن ذكرتني ذكرتك، وإن كان عملك سيئا حجبك عن أن تذكرني، وإن لم تذكرني لا أذكرك. إذن أن يأتي الله عز وجل بقوله والله يعلم ما تصنعون شيء مهم جدا. إن عملك أيها العبد هو سبب صلاتك، وعملك سبب حجابك، إن كان كريما أكرمك، وإن كان لئيما أسلمك. فانظر إلى عملك، كل إنسان بإمكانه أن يدخل إلى قاعة الامتحان ويجلس على كرسي وأن يمسك بقلم وأمام ورقة. أما إذا ما كان دارس، ما قيمة هذا الجلوس؟ وما قيمة هذه الأقلام؟ وما قيمة هذه الأوراق والمفردات؟ فالقضية قضية عمل. فمن كان عمله طيبا رأى أن الطريق إلى الله سالكا، وأن إقباله على الله سهل، وأن اتصاله بالله محقق، وأنه يكشف أن الصلاة أسعد ما في الحياة. ومن كان عمله سيئا، من ظلم الناس واعتدى عليهم وأكل أموالهم وغشهم واحتال عليهم واستعلى عليهم وأهانهم، إن هذا الإنسان لا يستطيع أن يذكر الله عز وجل. فلذلك إذا أردت أن تقيم الصلاة فافحص عملك. الصلاة يجب أن تعد لها بعد أن تنتهي من إقامتها للصلاة القادمة. يعني انتهيت من صلاة الفجر، الآن من صلاة الفجر وحتى صلاة الظهر يجب أن تعد لصلاة الظهر، تعد غض البصر، تعد الصدق، تعد استقامة اللسان، تعد ضبط الجوارح، تعد ألا تقع في غيبة ولا نميمة ولا بهتان ولا فحش ولا كذب ولا تدليس ولا كبر ولا استعلاء ولا طغيان ولا عدوان ولا مجاوزة ولا احتقار ولا سخرية. هكذا ما دام في ضبط للجوارح وضبط للسان وضبط للقلب، إذا أذن الظهر أنت أقمت الصلاة، هذه الساعات الطويلة التي أمضيتها في طاعة الله وخدمة خلقه تعينك على أن تصلي. أذن الظهر وصليت الظهر، الآن تهيئ لصلاة العصر عن طريق الضبط والخدمة والعمل الصالح. فلذلك ما من كلمة أروع أن تكون ذيلا لهذه الآية من كلمة والله يعلم ما تصنعون. الله عز وجل يرى إنك مكشوف أمامه، بل الإنسان على نفسه بصيرة. إنك مكشوف أمام نفسك، فكيف أمام الله عز وجل؟ يعلم السر وأخفى، يعلم ما خفي عنك، يعلم السر ويعلم الذي يخفى عنك. أيها الإخوة الأكارم، الصلاة عماد الدين، من أقامها فقد أقام الدين، ومن هدمها فقد هدم الدين. كل ثمار الدين تجدونها في الصلاة. أرحنا بها يا بلال، وجعلت قرة عيني في الصلاة. يعني أنت إذا اتصلت بمخلوق، التفاحة مخلوقة، أعطاها الله شيئا من جماله، طعمها خاص. إذا تناولت ما لذ من الطعام والشراب، هذا اتصال بنوع ما. حينما تبلع هذه اللقمة، ما الذي يحصل؟ يدفع اللسان هذه اللقمة إلى سقف الحلق، هناك أعصاب الذوق والحس، تشعر بالطعم حينما تحاول أن تبتلع هذه اللقمة. اتصال. إذا ألقيت نظرة على مكان جميل تشعر براحة، إذا ألقيت نظرة على جبل أخضر أو على بحر أزرق أو على طفل وديع أو على شيء نفيس في تناسق الألوان، تشعر بشيء من السرور والراحة. ما قولك إنك إذا وقفت بين يدي الله عز وجل تتصل بمنبع الجمال، بأصل الجمال؟ كل ما في الكون من جمال مسحة من جمال الله عز وجل. فلذلك الصلاة هي القصد. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. حالة الاستغراق في الله، الاستغراق في محبته وفي الإقبال عليه وفي القرب منه. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. لذلك أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر من نهيها عن الفحشاء والمنكر. أن تنتهي بها عن الفحشاء والمنكر شيء سلبي، آثار سلبية، أما آثارها الإيجابية أنك إذا ذكرت الله ذكرك الله عز وجل، وإذا ذكرك الله أنعم عليك وأمدك بمدد منه وحفظك ووفقك ورفع شأنك وأسعدك وقربك وأكرمك، فاذكروني أذكركم. وإذا ذكرك الله عز وجل ذكره لك خير من كل عملك، من كل صلاتك، من كل طاعتك. أما أنت إذا ذكرته في الصلاة، ذكرك له في الصلاة خير من كل أركان الصلاة. ماذا يعني أن تقف وأن تركع وأن تسجد وأنت غافل وساهي؟ فلذلك ذكر العبد لربه في الصلاة أهم ما في الصلاة، أكبر ما في الصلاة، أبرز ما في الصلاة، خير ما في الصلاة. وآيات الذكر كثيرة جدا، من أبرزها يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. النور مفرد، أما الظلمات جمع. لماذا؟ الظلمات رمز الباطل، والباطل متعدد، والنور رمز الحق، والحق واحد لا يتعدد، الحق واحد. لذلك الحق يجمع والباطل يفرق. الحق واحد، كل من سار في هذا الطريق التقى مع أخيه، أما الباطل متعدد، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. فمن ثمار الصلاة أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام. ثم يقول الله عز وجل: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. يعني حينما قال الله عز وجل أن يا محمد أتل ما أوحي إليك من الكتاب، هذا الكتاب أتله على الناس، لذلك ولكن إياك أن تجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. يعني الدعوة إلى الله ليس من أهدافها الخصومات والمشاحنات وكسر الرأس وإقامة الحجة والتحطيم، لا، كلما كنت أقرب إلى الله عز وجل سموت عن هذا المستوى. فمع أن الله سبحانه وتعالى أمر النبي عليه الصلاة والسلام وقال له أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. أحسن اسم تفضيل، يعني إذا كان هناك 10 عبارات حسنة يجب أن تختار الأحسن، إذا كان هناك أساليب كثيرة كلها حسنة يجب أن تختار الأحسن. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، يعني أنت ليس هدفك أن تقيم عليه الحجة، أن تحقره، أن تصغره، أن تسحقه، أن تنتصر عليه، أن تستعلي عليه، لا، ليس هذا من أهداف المؤمن. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام أدبه الله عز وجل، قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون. من يصدق هذا الكلام؟ كلام الله. قال له يا محمد قل لهم لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون، يعني تطيبا لقلوبهم، إن ظننتم أن عملي في الدعوة إلى الله جريمة إنكم لن تسألوا عن ذلك، وأنتم في معارضتكم وفي إطفائكم للحق. هذا سماه النبي، أو الله سبحانه وتعالى علم النبي أن يسميه عملا، وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، يعني الحق إما معنا أو معكم، ونحن إما على خطأ وإما على صواب، في تسوية كاملة. هذا من أدب المناقشة. لذلك الله سبحانه وتعالى يقول أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. إن دعوت إلى الله، إن دعوت إخوانك، أصحابك، أصدقائك، تلامذتك في محبة وفي ثقة وفي مودة وفي رحمة بالموعظة الحسنة، أما وجادلهم بالتي هي أحسن، أما إذا جادلت هذا الشخص خصم، هذا الشخص معارض، هذا الشخص عنده حساسية بالغة، هذا الشخص ينبغي أن ترحمه، أن تتلطف معه، لا أن تستعلي عليه. وجادلهم بالتي هي أحسن، كأن الله سبحانه وتعالى يعلمنا الطريقة إلى عرض الحق. لا تكن عنيفا، يعني الله سبحانه وتعالى يقول للنبي عليه الصلاة والسلام ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، يعني وأنت رسول وأنت نبي وأنت يوحى إليك وأنت المعصوم وأنت سيد ولد آدم لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فكيف إذا كنت لا نبيا ولا رسولا ولا يوحى إليك ولا معصوم وإنسان عادي؟ إذا كان النبي على كماله وعلى رفعة شأنه وعلى عصمته وعلى انفراده بالمقام العالي وعلى أنه يوحى إليه، مأمور أن يكون لطيفا مع أصحابه، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فكيف إذا دعا إلى الله إنسان عادي؟ هذا يجب أن يكون أي يضاعف من المودة والتواضع كي يجذب قلوب الناس إليه. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. إذن كما قال عليه الصلاة والسلام: من أمر بمعروف فليكن أمره بمعروف. وقد قلت لكم في درس سابق: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وأن أعمل صالحا ترضى. يجب أن تعمل صالحا لا وفق مزاجك ولا وفق اجتهادك، ولكن وفق ما يريد الله سبحانه وتعالى. إن شاء الله تعالى في درس قادم نصل إلى الآيات التالية، وهي قوله تعالى: وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. لماذا كان النبي عليه الصلاة والسلام أميا؟ وما الحكمة من ذلك؟ وما كان يضيره لو كان متعلما يقرأ ويكتب؟ وماذا كان ينتج عن ذلك؟ هذا موضوع دقيق جدا. أمية النبي عليه الصلاة والسلام إن شاء الله تعالى ندرسه في درس قادم.
والحمد لله رب العالمين.